الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا حجاج الصواف، أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقالا: صدق. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعفه. ونقل المنذري رحمه الله تحسين الترمذي وأقره، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه رحمهم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهكذا رواه غير واحد، أي كثير من الرواه، عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أحرم بالحج أو بالعمرة وحدث له حادث، كسر رجله أو نحو ذلك، أو عرج صار أعرج، فقد حل وعليه حجة أخرى. قال الشارح رحمه الله: اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بأي شيء يكون. قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى. فقال قوم يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو أو كسر وذهاب نفقة ونحوها يمنعه عن المضي إلى البيت، يعني صار لا يستطيع الإتمام بسبب الكسر أو العرج وما إلى ذلك. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، يعني أنه جاز له التحلل وعليه أن يحج حجة أخرى. لأنه أحرم بالحج، من أحرم بالحج وجب عليه الإتمام، وأبيح له التحلل ولكن لا بد أن يحج حجة أخرى إذا لم يشترك. جاءت إن شاء الله. وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط، لأن الآية نزلت بالحصر بالعدو، لأن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة، فقال عز وجل فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فنحر هديه وحلق ورجع له ثم اعتمر من العام القابل صلى الله عليه وسلم حسب الاتفاق الذي حصل بينه وبين قريش. ولا يكون بالمرض، انتهى هذا القول الثاني. القول الأول يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها. القول الثاني أن الحصر لا يكون إلا بالعدو، لأن الآية نزلت بذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا حصر إلا بالعدل. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله عن معمر، وأخرج الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة، إنما يذبح الهدي ويحلق رأسه، وإذا لم يجد هديا يصوم 10 أيام ثم يحلق رأسه. وإليه ذهب ابن عمر رضي الله عنهما. روى مالك في الموطأ رحمه الله عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وأبوه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، يعني يبقى محرم حتى يشفيه الله. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والناس، ولم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمت على ذلك إلى 9 أشهر ثم حللت بعمرة، يعني بقي محرما حتى عفاه الله فطاف وسعى وتحلل. فهذا قول من يقول أن الحصر إنما يكون بالعدو، أما بغيره فيبقى محرم حتى يتمكن من أداء الطواف والسعي والتحلل بالعمرة. واحتج من قال ان لا احصار الا بالعدو، اتفاق اهل النقل على ان قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، نزل في قصة الحديبي حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، منعه المشركون عن اتمام العمرة، فسمى الله صد العدو احصارا. وحجة الاخرين الذين قالوا الحصر يكون بالكسر والعرج والمرض، وحجة الاخرين التمسك بعموم قوله تعالى فان احصرتم، وبحديث الباب هذا الذي سمعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. والظاهر هو قول من قال بتعميم الاحصار، والله تعالى اعلم. قوله من كسر بضم الكاف وكسر السين او عرج، زاد ابو داود رحمه الله في رواية له او مرض، قال في القاموس عرج اصابه شيء في رجله وليس بخلق، فاذا كان خلقه فعرج كفرح، او يثلث بكسر الراء وفتحها وضمها في غير الخلقة، اذا كان اصابه شيء في رجله وصار اعرج فيصح بكسر الراء وفتحها وضمها، اما اذا كان خلقة فيقال عرج. فقد حل ان يجوز له ان يترك الاحرام ويرجع الى وطنه وعليه حجة اخرى. زاد ابو داود رحمه الله من قابل، حجة اخرى من العام القابل، اي يقضي ذلك الحج في السنة المستقبلة. قال الخطابي رحمه الله هذا في من كان حجه عن فرض، اذا كان حجه فرض وحصل له هذا العرج فيحج من العام القادم. واما المتطوع بالحج اذا احصر فلا شيء عليه غير هذا الاحصار، وهذا على قول مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله، وقال ابو حنيفة رحمه الله واصحابه عليه حجة وعمرة، وهو قول النخعي، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل، انتهى. قوله فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقال صدق، أي صدق الحجاج ابن عمرو في روايته، وفي رواية أبي داود رحمه الله قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. قوله هذا حديث حسن وأخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعف، ونقل المنذري رحمه الله تحسين الترمذي وأقره، يعني لم يرد، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وقال القاري في المرقاء وقال غير الترمذي صحيح. باب ما جاء في الاشتراط في الحج. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وفي رواية أنها كانت تشتكي يعني تحس بمرض فأرشدها أن تسترد. تقول عند الإحرام لبيك اللهم لبيك، إن كانت حاجة مفردة تقول حجا، وإن كانت معتمرة تقول عمرة، وإن كانت قارنة تقول عمرة وحجة، ومحلي من الأرض حيث تحدثني. في أي موضع حصل لي حادث ولم أتمكن من الإتمام أتحلل، هذا اشتراط. وفائدة هذا الاشتراط متى ما حدث له ما يمنعه جاز له التحلل ولا شيء عليه، هذا فائدة الاشتراط.
وحجه
في الحج أو في العمر. وفي الباب عن جابر وأسماء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. ولم يرى بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. على كل حال ما زال الحديث قد ثبت، فمن اشترط وحصل له ما يمنعه تحلل ورجع ولا شيء عليه. باب منه. حدثنا احمد بن منيع اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه ابوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول اليس حسبكم اي يكفيكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لعله لم يبلغه حديث ضباعة رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت في أيام منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن أي فلا تحبسنا إذن. طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، فصفية أم المؤمنين حاضت في أيام منى، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي أي تؤخرنا عن السفر؟ قالوا إنها قد أفاضت أي قد طافت طواف الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن أي فلا تحبسنا إذن. فدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وكذلك النفساء، أما طواف الإفاضة فإنه ركن. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، يعني طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة فإنه ركن. أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة في الحج ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، يعني يسقط عنها طواف الوداع، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. حدثنا أبو عمار أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، فليكن آخر عهده طواف بالبيت، طواف الوداع، إلا الحيض، يعني يسقط عنهن طواف الوداع وكذلك النفساء، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا من رحمة الله تعالى أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. باب ما جاء: ما تقضي الحائض من المناسك. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريف عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: حضت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. المرأة إذا أحرمت سواء بالحج أو بالعمرة ثم حاضت إحرامها صحيح، وتؤدي جميع المناسك إذا كان في الحج إلا الطواف بالبيت، وتبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف بالبيت، وحجها صحيح وأعمالها صحيحة، إلا أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، يعني تذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى ترمي الجمار، تعمل جميع الأعمال إلا الطواف بالبيت حتى تطهر. وقد روي هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من غير هذا الوجه أيضا. حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا مروان بن شجاع الجزري عن قصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود رحمه الله، قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله، وقال: غريب من هذا الوجه، آخر كلام. وفي إسناده قصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني، كنيته أبو عون، وقد ضعفه غير واحد، انتهى كلام المنذري. على كل، المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض تحرم، يصح إحرامها، تغتسل وتحرم وإحرامها صحيح، ثم تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت وحجها صحيح. هذا من رحمة الله تعالى. وكذلك النفساء، بعض النساء إذا وصلنا إلى الميقات وقد حضنا ما يحرم، وهذا خطأ. ما زالت تريد الحج او تريد العمرة ولو حاضر تغتسل وتحرم، احرامها ينعقد وتؤدي جميع المناسك الا الطواف بالبيت. باب ما جاء: من حج او اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت، يعني طواف الوداع. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، اخبرنا المحاربي عن الحجاج بن ارطاء، عن عبد الملك بن مغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن اوس، عن الحارث بن عبد الله بن اوس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت او اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت، يعني طواف الوداع. فقال له عمر رضي الله عنه: خرجت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟ يعني انكر عليه حيث لم يخبر به. قال الشارح رحمه الله: قال الجزري في النهاية: أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع، يعني دعا عليه بهذا. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. قال الشارح: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي، والإسناد الذي أخرجه أبو داود والنسائي حسن، وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال غريب. انتهى كلام المنذري. قال الشارح رحمه الله: قلت بإسناد الترمذي الحجاج بن أرطاء، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وروى هذا الحديث عن عبد الملك بن مغيرة بالعنعنة، يعني قال عن فلان. والمدلس إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته. والتدليس أنواع، منه أن يروي عن شيخ ويسمع منه ثم يروي عنه أشياء لم يسمعها منه، ولقي شيخ وسمع من شيخ أشياء وأحاديث، ولكن يروي أحاديث لم يسمعها من شيخ بلفظ عن. فإذا كان الراوي عرف بهذا فإذا قال عن لا تقبل روايته، أما إذا قال سمعت أو حدثنا تخبر. قال: وروى هذا الحديث عن عبد الملك بن مغيرة بالعنعنة، يعني بلفظ عن، وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف كما عرفنا. وأما أبو داود والنسائي رحمهم الله فأخرجاه بإسناد غير إسناد الترمذي. وفي أحاديث الباب دليل على وجوب طواف الوداع. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم. وفي هذه الرواية: من حج هذا البيت أو اعتمر. إلا أن إسناد الترمذي فيه ضعف. باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. على كل، القارن عندما يقدم الذي أحرم بالعمرة والحج معا، عندما يقدم يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على الإحرام. فيوم النحر إذا رمى الجمرة وذبح وحلق أو قصر يأتي ويطوف طواف الإفاضة، يكفيه السعي الأول لأنه قارن ولأنه لم يتحلل عند قدومه. وكذلك المفرد إذا قدم مفردا بالحج وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدما وبقي على الإحرام، فإنه يوم النحر إذا رمى الجمرة ونحر وحلق أو قصر يطوف طواف الإفاضة فقط، لأنه لم يتحلل عند قدومه وقد طاف وسعى. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة أشهر الحج وطاف وسعى وتحلل ثم حج، فهذا يطوف طواف الإفاضة يوم النحر ويسعى سعي الحج. حدثنا خلاد بن أسلم البغداد أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح رحمه الله ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله كلاما حسنا، من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى فتح الباري. وأراد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الحديث الذي أشار إليه الترمذي وتقدم تخريجه ولفظه، وأراد بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره وفيه: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قلت، قال الشارح: القول الراجح هو أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد، وهذا كما سبق أن القارن إذا قدم وقد أحرم بالعمرة والحج معا يطوف طواف القدوم ويسعى ويبقى على الإحرام إلى يوم النحر، فيرمي الجمرة وينحر ويحلق أو يقصد ويطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه للحج والعمرة. وأما وكذلك المفرد إذا أحرم بالحج مفردا وطاف وسعى عند قدومه طواف القدوم وسعي الحج وبقي محرما، فإنه يوم النحر بعدما يتحلل بعدما يرمي الجمرة وينحر ويحلق ويقصر يأتي ويطوف طواف الإفاضة فقط، والسعي الأول يكفي. وأما المتمتع الذي طاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج فلا بد أن يطوف ويسعى يوم النحر لحجه، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سفيان بن عيين عن عبد الرحمن بن حميد، سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يعني مرفوعا، قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فإذا حجوا يمكثوا بعد أداء النسك ثلاثة أيام ثم يرجعوا إلى المدينة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. قال الشارح رحمه الله: أي يجوز له مكث هذه المدة ثلاثة أيام بعد إتمام النسك لقضاء حوائجه، ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها لله تعالى، يعني عندما هاجر من مكة إلى المدينة إلى الله وإلى رسوله، حيث كان المشركون يؤذون المسلمين. لأنها بلدة تركها لله تعالى، فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة، لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح، قبل فتح مكة عندما كان المشركون بمكة، أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم 3 أيام ولا يزيدوا على 3 من ذلك. باب ما جاء ما يقول عند القفول أي عند الرجوع من الحج والعمرة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو حج أو عمرة عندكم أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل أي رجع من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض، على ارتفع على فدفد من الأرض. قال الشارح: المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ، الفدفد المكان المرتفع الغليظ، إذا ارتفع على مكان غليظ مرتفع أو شرفا، قال أي المكان المرتفع، الشرف أيضا المكان المرتفع، يعني إذا على مكانا مرتفعا كبر 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون تائبون إلى الله، عابدون لله تعالى، سائحون. قال الشارح رحمه الله: جمع سائح من ساح الماء يسيح إذا جرى على وجه الأرض، أي سائرون لمطلوبنا ودائرون لمحبوبنا والله، وهو الله عز وجل، أي سائرون بطاعة الله سبحانه وتعالى. لربنا حامدون، نحمد الله عز وجل. صدق الله وعده حيث وعده بالنصر والتمكين فصدق وعده، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب جموع الكفار وحده جل جلاله. فهذا من السنة أن يقول المسلم هذا الذكر وهذا الدعاء إذا رجع من سفره وعلى مكان مرتفع من الأول. قال: وفي الباب عن البراء وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه البخاري في الحج والدعوات، ومسلم في الحج، وأبو داود في الجهاد، والنسائي في السير، رحمهم الله. باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الحج فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقص. قال الشارح رحمه الله قال في النهاية الوقص كسر العنق يعني انكسر عنقه فمات وهو محرم في حالة الإحرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر لأن السدر فيه مادة تنظف. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين الإحرام الإزار والرداء ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه. وفي رواية ولا تحنطوه لا تجعلوا الحنوط والطيب لأنه محرم والطيب من محظورات الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. الله أكبر. يبعث وهو محرم يقول لبيك اللهم لبيك. ففيه أن المحرم إذا مات يغسل بماء وسدر ويكفن في الإزار والرداء ولا يغطى رأسه ولا يحنط هو محرم حكم الإحرام باقي. السدر يعني ورق السدر يوضع في الماء ويدق حتى يخرج منه رغوة كالصابون في مادة نظر. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم لعلهم ما بلغهم الحديث. فإذا ولما صح هذا الحديث وجب العمل به. قال الشارح رحمه الله فإن البعث ملبيا ليس بخاص به بل هو عام في كل محرم حيث ورد يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان. فهنيئا لمن مات في طاعة الله. الله أكبر. حيث ورد يبعث كل عبد على ما مات عليه رجه مسلم رحمه الله. وورد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة رجه الحاكم رحمه الله. وورد أن المؤذن يبعث وهو يؤذن، والملبي يبعث وهو يلبي، أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وورد غير ذلك مما يدل عليه أيضا. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر. قال الشارع الصبر ككتف، على وزن كتف صبر، ولا يسكن إلا بضرورة الشعر، وهو عصارة جامدة من نبات كالسوسن بين صفرة وحمرة، منه سقوطري ومنه عرب ومنه سميخاني، أفضله سقوطري، كذا في القاموس. الصبر عصارة جامدة من نبات، نبات يعصر منه يخرج منه شيء، فهذا هو الصبر وهو دواء. فإذا اشتكى عينيه وهو محرم يجوز أن يضع الصبر، وأما الكحل الذي فيه طيب لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب ومن الزينة، إنما الصبر دواء يجوز أن يتداوى بالصبر. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، لا يكون في الدواء طيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام، والصبر هذا دواء ليس فيه طيب. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال نعم، فقال احلب وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصر، أو صم 3 أيام أو انسك نسيك. قال نجيح أو اذبح شاتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له، ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه وتطيب، فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية الشميس وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر يطبخ طعام، والقمل يتهافت على وجهه. قال الشارع القمل
الدويبة يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو شعرا. معروف القمل دويبة تكون في الشعر وفي الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوامك هذه؟ القمل يؤذيك؟ فقال: نعم. فقال: احلق. يجوز للمحرم إذا احتاج إلى حلق شعره يجوز له أن يحلق للضرورة، ولكن عليه فدية، والفدية على التخيير. فقال: احلق وأطعم فرقا مكيال يا ستة مساكين. ثم قال: والفرق ثلاثة آصع. الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع، فيعطي كل مسكين نصف صاع. أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة أي شاة على التخيير. هذه خمس مسائل كما تقدم في محظورات الإحرام: حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط للرجال، استعمال الطيب للكل. هذه الخمسة من فعلها وهو محرم عليه الفدية، والفدية على التخيير. إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة ويقسمها على الفقراء ولا يأكل منها شيء. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه وتطيب، فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الفدية وهي على التخيير. إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يقضي ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يقسمها على الفقراء ولا يأخذ منها شيء. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. رعاة الإبل، لأنهم كانوا يركبون على الإبل، وهذه الإبل تحتاج إلى علف، فلهذا رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ثم يخرجوا بالإبل يرعونها، فيغيبوا يوم 11 يعني ليلة 11 مشغولون بالرعي، ثم يأتون يوم 11 أو يوم 12 فيرمون عن 11 و12 لأجل العذر. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني ويقضونه إذا رجعوا، وهو قول الشافعي رحمه الله. هذا من رحمة الله تعالى، لأن الإبل تحتاج إلى عدل. قال الشارح رحمه الله: يعني يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، يعني يوم 11، اليوم الأول من أيام التشريق يوم 11، أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها، ويدعوا يوم النفر الأول، يعني يدعوا يوم 12، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث. وفيه تفسير ثاني وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من أيام التشريق فيرمون ما فاتهم يعني يوم 11 و12 ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم. فرخص لهم ترك المبيت لأجل رعي الإبل. قال أبو نعم حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر. هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم يذهبون لرعي الإبل فيغيبون يوم 11 ثم يأتون يوم 12 فيرمون عن يوم 11 بعد الزوال ثم يرمون عن يوم 12. باب. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي أخبرنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهلل قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هديا لأحللت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. علي رضي الله تعالى عن قدم من اليمن وقال عند الإحرام لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق الهدي، وعلي أيضا ساق الهدي فصار قارنا مثل الرسول لأنه قال لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره إذا كان معهم إنسان متعلم وهذا جاهل ما يدري يجوز أن يقول لبيك إهلالا كإهلال فلان ثم إذا لقيه يسأله ويكون مثله. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر ولم يرفعه يعني بل هو من قوله رضي الله عنه وهذا أصح من الحديث الأول. الحديث الأول حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد حدثنا أخبرنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث